بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بمسائل علامات الساعة وأشراطها، وتقدم ذكر بعض العلامات الصغرى والكبرى، وتقدم أيضا ذكر بعض الضوابط الشرعية التي يفهم من خلالها علامات الساعة وأشراطها، ويسلم الإنسان بفهمها والسير عليها من الخلل الواقع عليكم السلام ورحمة الله عند كثير من الناس في باب أشراط الساعة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر ما تبقى من مسائل اليوم الآخر، فبدأ بذكر الموت فما بعده، لأن الموت أو لأن من مات فقد قامت قيامته، وهذه القضية أعني الموت، و بيانها قد أولتها النصوص اهتماما كبيرا، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن إيمان العبد متوقف على إيمانه بالموت، فقد صح في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وهذا هو الشاهد، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان إيمان الإنسان لا يصح حتى يؤمن بهذه الأمور، ومن بينها الموت. وهذه القضية أو هذا الأمر إذا رسخ في قلب الإنسان وقوي يقينه به، فإنه يجني من ذلك ثمرات عظيمة وفوائد حميدة، فإن ثبات هذه المسألة في النفس مما يعين الإنسان على استقامة حاله وعلى زيادة عبادته، بل يعينه على البعد كل البعد عما حرم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه القضية أو هذه المسألة إذا وقعت في القلب فإنها تحجبه دائما عما حرم الله، لأن صاحبها يخاف أن يموت والعياذ بالله على ما حرم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذا الأمر إذا وقر في قلب الإنسان فإنه دائما يجعله على خوف من أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو على معصية، وتذكره أيضا تذكره مما يعين على القناعة والرضا اليسير من العيش، وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. فهذه كلها مصالح وفوائد يجنيها الإنسان من هذه المسألة الغيبية العظيمة وهي الموت، ولما ينتجه وتحدثه هذه العقيدة من آثار حميدة، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذا من لذات، أكثروا ذكر هذا من لذات. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وإذا أكثر الإنسان من ذكر الموت فإنه بالتالي يستعد له، والاستعداد له إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح. بل جعل عليه الصلاة والسلام إكثار العبد من ذكر الموت من دلائل كمال عقله وصدقه مع ربه تبارك وتعالى. فقد ثبت في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قال الرجل: فأي المؤمنين أكيس؟ يعني أي المؤمنين أعقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس، يعني أولئك العقلاء حقا. ولهذا فإن إهمال هذا الأمر والغفل عن ذكره، إذا جاء الإنسان الموت بغتة فإنه وهو غير مستعد فإنه يكون محل أسف وتحسر. يعني إذا لم يكن الإنسان مستعدا لهذا الأمر وفاجأه الموت، فإن النتيجة من العبد ماذا؟ الحسرة والتأسف، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. وهذا الأمر أعني موت الفجأة قد كثر في هذا الزمان، خاصة من حوادث السيارات والسكتات القلبية وغيرها، وهو من علامات الساعة الصغرى، كما ثبت ذلك عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمارات الساعة، وذكر منها أن يظهر موت الفجأة. فموت الفجأة إذا جاء الإنسان وهو غير مستعد فإن ذلك يعقبه الندم والحسرة والأسف. ولعظم هذا الأمر أعني الموت، فقد كان عليه الصلاة والسلام وهو من هو في الخوف من الله عز وجل وتعبده لله تبارك وتعالى وخشيته لله عز وجل، قد كان عليه الصلاة والسلام يتأثر برؤية الأموات وبرؤية القبور، ويأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لذلك. فقد أخرج ابن ماجه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1751، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، أي رأى جماعة، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ أي ما سبب اجتماع هؤلاء، وعلى أي شيء كان اجتماعهم، ومن أي شيء ومن أجل ماذا قد اجتمعوا؟ على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل له: على قبر يحفرونه. يقول الراوي: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا، يعني تقدم بين يدي أصحابه وأسرع حتى انتهى إلى القبر، يعني إلى القبر الذي يحفر، حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. يقول البراء: فاستقبلته من بين يديه، يعني ذهبت أمامه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع. يقول البراء: فبكى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، يعني التراب أو الرمل، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا، يعني استقبلنا واتجه إلينا، ثم أقبل علينا قال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. فتأملوا في هذه الحادثة أيها الإخوة، ما قدر هذا التأثر الذي حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما قدر هذا البكاء الذي بكاه صلى الله عليه وسلم حتى أدى ذلك إلى أن يبتل الثرى أو يبتل الرمل أو التراب من دموعه صلى الله عليه وسلم بسبب تأثره بهذه الحادثة أو هذا الموقف. وهذه المسألة بما أنها غيبية فإن العلماء قد أدرجوها في مسائل الاعتقاد، ومن أولئك العلماء المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، فأقد لهذه المسألة سؤالا مستقلا ثم ذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك. تفضل سألوا. أي مسألة؟
ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
في هذه الآية، في هذه الآية أثبت الله تبارك وتعالى حصول الموت، وبين أن هناك ملكا موكلا بقبض أرواح الناس، فقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم.
وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
نعم. في هذه الآية بيان أن الموت لا يتخلف عن أحد من البشر أبدا، فكل نفس بشرية فالموت إليها واصل، لأن الله عز وجل يقول: كل نفس، كل نفس لا يتخلف عن هذه الكلية أحد من الأنفس أبدا، كل نفس ذائقة الموت. نعم.
وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم. والمقصود بذلك أي كلكم لا بد أن يموت وأن يأتيه أجلا، وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية في الآيتين التي بعد هذه الآية، فقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا أكد عليه في الآية التي بعدها، فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه القضية أيضا قررها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أن هناك أدلة كثيرة على هذه المسألة، الحديث التي تقدمت معنا في بداية الدرس. قال: والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصين، كما سبق هذا في حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا لما بعده. فهذا يؤيد أو يقوي ويدل على ما قاله المصنف من أنه لا يعمل بموجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. قال رحمه الله: ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى: كل يدري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، تفضل السؤال الذي بعده.
ما دليل كلمة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟
هذا السؤال الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى عقده في هذا الكتاب، عقده وذكره لبيان مسألتين. المسألة الأولى بيان فتنة القبر، والمسألة الثانية بيان عذاب القبر ونعيمه، وفرق بين المسألتين. فالمسألة الثانية التي هي عذاب القبر أو نعيمه هي نتيجة للمسألة الأولى التي هي الفتنة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه. فالقبر هو أول منازل الآخرة وأول المقامات التي يدخلها الإنسان، يعني من مقامات الإيمان باليوم الآخر التي يدخلها الإنسان، وهي أول المنازل. فإن نجا منها الإنسان فإنه ينجو مما بعدها من الأهوال، لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. وإدراج هاتين المسألتين، يعني إدخال هاتين المسألتين، مسألة فتنة القبر ومسألة عذاب القبر ونعيمه، إدراج هاتين المسألتين في أصول الاعتقاد وتقريرهما مما شاع عند أهل السنة والجماعة واشتهر بينهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 435. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما يجري للناس في قبورهم ترسيخا لهذا المعتقد في قلوبهم، وتنبيها لهم على تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، وتحذيرا لهم من مخالفة أمره تبارك وتعالى. والنصوص في هاتين المسألتين، مسألة فتنة القبر وعذابه أو نعيمه، النصوص في هذه متواترة، يعني أنها على يقين تام لا شك في ثبوتها. فمسألة فتنة القبر نقل التواتر على ثبوت النصوص فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 457 المجلد الرابع صفحة 257، والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور صفحة 121 حسب الطبعة التي عندي. وقبل السيوطي وقبل شيخ الإسلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في المجلد 22 صفحة 247، حيث قال رحمه الله أي ابن عبد البر والآثار في هذا متواترة، يعني في فتنة القبر، والآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع. والمقصود بفتنة القبر، المقصود بفتنة القبر هي سؤال الميت واختباره في القبر عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بفتنة القبر، سؤال الميت واختباره في القبر عن ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 257، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته شرح أصول الإيمان الذي هو شرح حديث جبريل المشهور، شرح أصول الإيمان صفحة 44. هذا ما يتعلق بفتنة القبر. أما مسألة عذاب القبر ونعيمه، فنقل التواتر على ثبوت النصوص فيها أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 4285، وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 207. طبعا أفضل طبعا لهذا الكتاب مفتاح دار السعادة التي بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد في 3 مجلدات. وكذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور في صفحة 43. ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول صفحة 295. وقرر هذا أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، حيث قال عند بيانه لهذه المسألة: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. نرجع الآن إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قبل هذا أقول إن فتنة القبر هي أول ما يلقى العبد في قبره. إذا أدخل العبد في قبره بعد دفنه فإنه أول ما يلقى من أهوال القبر هي فتنة القبر التي هي السؤال والاختبار. وهذه المسألة كما تقدم الآثار فيها متواترة، ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السؤالين الآتيين. تفضل اقرأ.
قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ظهيرهم إلى يوم يبعثون.
هذه الآية دليل على ثبوت عذاب القبر في قوله: ومن ورائهم برزخ. والبرزخ يقول العلماء هو الحاجز بين الشيئين، فعذاب القبر يقع بعد الموت وقبل البعث، ولذلك قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى حين بعثهم وإخراجهم من قبورهم. نعم، الآية التي بعدها:
قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة فادخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، هذه الآية بين الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى دليل أهل السنة على هذه المسألة، فقال في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية، قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر البرزخ في القبور. نعم، الآية التي بعدها. إذن الآية إيش؟ الآية الأولى في عذاب القبر، والآية الثانية كذلك في عذاب القبر. الآية الثالثة:
وقال تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم، وهذه الآية دليل على فتنة القبر التي هي السؤال والاختبار. هذه الآية دليل على فتنة القبر، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث المتفق على صحته، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر، المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الآية التي بعدها:
قال تعالى: قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون.
نعم، هذه الآية بين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله دليل أهل السنة في هذه المسألة عن مسألة عذاب القبر، وبين رحمه الله أن هذه الآية من أدلة إثبات عذاب القبر لأهل السنة، فقال: وفي هذا دليل، يعني في هذه الآية عليكم السلام، وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، في صفحة 265 إن أحببتم الرجوع. نعم، الآية التي بعدها.
قال تعالى: ونعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
نعم، الشاهد في هذه الآية قوله: سنعذبهم مرتين، والمقصود بذلك عذاب القبر، فهذه الآية دليل على عذاب القبر، كما بين ذلك الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ونقل آثارا كثيرة عن السلف الصالح رحمهم الله في تفسير هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله: وغير ذلك من الآيات. من هذه الآيات التي أشار إليه المصنف ولم يذكرها قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في مسند البزار وصحيح ابن حبان وكذلك عند البيهقي في كتابه عذاب القبر وسؤال الملكين بإسناد جوده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وصححه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآية: فإن له معيشة ضنكا، قال: عذاب القبر. فهذه الآية من أدلة ماذا؟ من أدلة إثبات عذاب القبر لأهل السنة والجماعة. طيب، تفضل لو سمحت اقرا السؤال الذي بعده.
ما دليل ذلك من السنة؟
نعم، بعد عفوا بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأدلة على إثبات فتنة القبر وعذابه من الكتاب، شرع في بيان الأدلة من السنة. نعم، تفضل. وهذا قد تقدم من خلال كلام أهل العلم. نعم،
منها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد من الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار.
أسكت. هذه الآية دليل على ماذا؟ الآية دليل على ماذا؟ على إثبات عذاب القبر. الحديث دليل على فتنة القبر أو عذاب القبر؟ على فتنة القبر، لأن فيه سؤالا. وفي قول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، دل هذا الحديث على أن الذي يتولى هذه المهمة، مهمة السؤال، ملكان، واضح؟ وهذين الملكين أو هذان الملكان قد جاءت تسميتهما في بعض النصوص، وأن اسم أحدهما المنكر واسم الآخر النكير. والدليل على هذا ما ثبت في سنن الترمذي وكذلك السنة ابن أبي عاصم رحمه الله، والحديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت أو أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم كمل تفضل. فيقال
له انظر إلى مقعدك من النار قد أنزلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا.
نعم.
قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره
وذكر
لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا
تليت. يعني لا دريت ولا استطعت أن تدري فهذا دعاء عليه لا دريت ولا استطعت أن تدري. نعم.
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيطيح صيحة يسمعها من يمين غير الثقلين.
نعم.
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات
عفوا قبل هذا هذا دليل قلنا على ماذا؟ على فتنة القبر. ومن تقريرات العلماء لهذه المسألة ما ذكره أو قرره الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الصغيرة الحجم الكبيرة النعنى واسمها أصول السنة، حيث قال رحمه الله في تقرير هذه المسألة وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد لأن هذا الأمر غيبي أيها الإخوة. فنحن نؤمن أن الميت يأتيه ملكان، لكن كيف يأتيه هذين الملكين؟ ما كيفية جلوس الميت؟ لأنه الميت ثبت أنه يجلس. وكيف يحصل السؤال؟ هذه أمور غيبية لا ندخل في كيفيتها، نؤمن حسب ما جاء في النصوص، هناك كذا وكذا نؤمن حسب ما جاء ولا نتعدى ذلك أبدا، لأن هذه الأمور لا مدخل للعقل فيها. واضح؟ لابد من التنبه لهذا. فلذلك لاحظوا دقة الإمام أحمد رحمه الله، قال كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، لا نتعرض لذلك أبدا. نعم تفضل. السؤال الذي الحديث الذي بعده.
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه
نعم حديث القبرين، المقصود بذلك حديث ابن عباس الثابت الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، هذا الذي يقصد بحديث القبرين. نعم.
وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
نعم حسب. هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا أيها الأخوة؟ على عذاب القبر أو نعيمه. نعم. وعن هذه الأحاديث وأمثالها سئل الإمام أحمد رحمه الله، حيث سأله ابن عمه حنبل ابن إسحاق فقال قلت لأبي عبد الله في أحاديث القبر، يعني سألته عنها، فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناده جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت له، يعني حنبل يقول الإمام أحمد، قلت له وعذاب القبر حق؟ قال نعم يعذبون في القبور. نعم تفضل.
وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء.
نعم.
فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا.
هذا حديث دليل على ماذا؟ على فتنة القبر التي هي سؤال الميت. نعم. الذي بعده.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر.
نعم.
وفي قصة الكسوف وأمرهم أن يتعودوا من عذاب القبر.
نعم.
وكل هذه الحديث صحيح.
نعم. حسبك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه الله عز وجل بهذا الأمر الذي هو حصول عذاب القبر، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ من هذا الأمر الذي هو عذاب القبر، وما ذاك إلا لخطورته وهوله على الإنسان وعظمه عليه. ولهذا وردت في السنة نصوص عديدة تدل على مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الحديث طبعا أخرجه مسلم وغيره. الشاهد يا إخوة مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر والذي هو الاستعاذة من عذاب القبر، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأصحابه بذلك، بل ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أهمية هذا الدعاء، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من هذه الأمور الأربع بعد انتهاء التشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. نعم تفضل. وكل هذه الأحاديث
صحيح، وقد استقنا منها نحو 60 حديث من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم.
ما هو السلم؟ إيش السلم؟ دريا؟ السلم المقصود به شرح منظومة للشيخ رحمه الله شيخ حافظ، اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول. هذه منظومة في أبواب الاعتقاد، شرحها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب سماه معارج القبول إلى علم الأصول. عندما ذكر هذه المسألة وهي فتنة القبر وعذاب، ذكر نحو 60 حديثا، والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب عنده نفس طويل وعجيب في ذكر النصوص، ما يمل، يعني عاد يذكر 120 دليل على المسألة الواحدة، فعنده نفس طويل رحمه الله تعالى في ذكر النصوص. فهذه المسألة ذكر في كتابه ويقع في 3 مجلدات كبار، ذكر نحو 60 حديثا على هذه المسألة. وخلاصة الكلام يا أخوة، إذا ثبت عندنا هذا الأمر، أعني عذاب القبر أو نعيمه، وكذلك فتنة القبر، فإنه مما ينبغي أن يعلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله، مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. فكل من مات، كل إنسان مات، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، يعني أدخل في القبر أو لم يدخل في القبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه ما يصل إلى القبور. واضح لأن هذه المسألة مسألة غيبية، فالأمر يحصل لكل إنسان قد فارق هذه الحياة وينال حظه من العذاب أو حظه من النعيم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في شيء؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر هذا. ما أدري سائل ولا سائل، الله أعلم. أنت؟ طيب، يقول أنه قرأ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في في كتاب أشراف الساعة ليوسف الوابل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فما المقصود بكل من الأحمر والأبيض؟ هذا الحديث فيه إشارة إلى ما سيحصل بعد موته صلى الله عليه وسلم من الفتوحات العظيمة التي يقوم بها المسلمون بعده، واضح؟ وأنه سيأتي، وأن النبي وأن أمته ستظفر بالذهب والفضة، هذا المقصود، الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، فإنه تفتح لهم الدنيا ويقهرون بكنوز كسرى وغيرهم من الملوك. المقصود بذلك إشارة إلى الفتوحات التي تحصل والأمور التي يغنمونها من الأعداء، والله تعالى أعلم. نعم. سؤال آخر تفضل. تجسيف القبر، تجسيف القبر المقصود طلي القبر، يعني طليا، يعني يجعل، تعرف الجص ولا ما تعرفه؟ ما تعرفه من الجص؟ كيف أفسر لكم؟ يعني المقصود يجعل شيء من البناء على القبر بحيث أنه يرفع ويثبت، واضح؟ يعني الجص نوع من الأمور أو الأشياء التي يبنى بها ويثبت البنيان، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وضع هذه الأشياء على القبور بحيث أنها ترفع وتوضع عليها فتكون يعني زائدة على القدر المشروع الذي قد أمرنا به، وهو رفع القبر على مقدار شبر. الله تعالى أعلم. في شيء؟ قبل فتنة القبر؟ بلى، يعلم ثبوت الأحاديث بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث، في حديث البراء الطويل، إن أحدكم إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه، وذكر الحديث الطويل تعرفه، حديث البراء بن عازب، وأنه إذا كان من أهل الجنة فإنه يأتيه ملائكة الرحمة، وإذا كان من أهل النار فإنه تأتيه ملائكة العذاب، إلى آخر الحديث الطويل. فهذا يدل على أن الميت يعرف حاله وما، لكن خلاص يعني في هذه الحال لا يكون عند الإنسان أي إرادة، يخرج عن إرادته، فيكون الأمر لمن؟ للملائكة في حقه، لأن بارك الله فيك الآن انتهت المدة والأمد الذي قد أمهله الله عز وجل حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جاءه الموت، واضح؟ أقصد يعني علامات الموت وبوادره، خلاص من خلال مجيء الملائكة يعرف الإنسان مصيره، والله تعالى أعلم. لا، لم يثبت، وإنما ملك الموت فقط، وما هو شائع عند الناس أن اسم ملك الموت إسرائيل، هذا لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو من الإسرائيليات التي تلقاها بعض يعني الناس من غير تمحيص ولا تحقيق، والله تعالى أعلم. بالنسبة للملكين، أين سؤال الأخ عبد الله هنا، يعني المؤمن الفاسق، ها؟ هكذا تقصد؟ نعم. أو المسلم الفاجر الذي عنده فجور، هو مسلم الآن، هل يجاوب أو لا يجاوب بالتوحيد إذا مات على التوحيد؟ الجواب أنه يجاوب إذا مات على التوحيد. طيب، إذا ثبت أنه أجاب بما يعني جاء في السنة وبما وفق له وثبت، هل معنى هذا أنه لا ينال عذاب القبر إذا كان عليه يعني ما يوجب عذاب القبر أو ما يؤهله لاستحقاق العذاب؟ الجواب لا، إذا كان مستحقا للعذاب فإنه يعذب، هكذا قرر أهل العلم. فإن الناس الذين يدخلون القبر على أقسام، منهم المؤمن الصالح، ومنهم بارك الله فيك المسلم الفاجر أو الفاسق، ومنهم يعني الكافر. فالكافر ما في كلام فيه، والمنافق كذلك الخالص النفاق. طيب، لكن عندنا المؤمن إيش؟ الفاجر أو الفاسق. فهذا إذا كان مؤهلا أو يعني يستحق شيء من عذاب القبر على ما بدر منه من الذنوب والآثام، فإنه يستحق ذلك، ثم بعد ذلك يعني يكون في النعيم، يعني يكون التعذيب على قدر ما عليه من الآثام وما صدر منه من السيئات، ثم بعد ذلك يعني يبقى. فالنعيم أو العذاب عفوا، العذاب يكون بالنسبة له يعني إلى أمد معين، واضح؟ لكن بالنسبة للكافر فهو دائم والعياذ بالله. نعم. وهذا قرر الشيخ ابن عثيمين تقرير جيد في مجموع الفتاوى. نعم، حبيت ترجع له. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.